مقدمة في علم مقاصد الشريعة لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الكلام في ذكر شيء من مقاصد الشريعة وتأصيل هذا الباب وبيان كيفية تطبيق طالب العلم لهذه القواعد المقاصدية على أبواب الفقه. وكان من أواخر ما ذكرناه قاعدة أن من مقاصد الشريعة عدم التكليف بالأوصاف الجبلية، والأوصاف الجبلية هي الأفعال الصادرة بمقتضى الطبيعة، الأفعال الصادرة بمقتضى طبيعة الإنسان. والأفعال الجبلية يترك الناس فيها إلى أمورهم الجبلية، ولذلك فإن علماء الأصول يذكرون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته في غير الأمور الجبلية، وذلك لأن الأمور الجبلية لا يؤخذ منها تشريع، وإنما تدل على الإباحة. ومن هنا فإن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال لم يكن قاصدا لها فإنه لا يؤخذ منها سنة. ومن أمثلة ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، وهو العرق وهو القرع أو نوع من أنواعه، هذا من الأوصاف الجبلية، وبالتالي لا يؤخذ منه استحباب تناول هذا النوع من أنواع الطعام. ومن هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والرداء، هذا أوصاف جبلية، وبالتالي لا يؤخذ منها حكم تشريعي بحيث يقال باستحباب مثل هذا اللباس. ومثله أيضا المواطن التي تنقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والطرق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وهذه ليست من الأمور التي كان يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه لا يؤخذ من هذه الأفعال النبوية استحباب الاقتداء به فيها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الأمور عادة ولم يكن يفعلها عبادة. فعندما يأتي إنسان ويفعلها على جهة العبادة نقول قد خالفت الهدي النبوي، لأنك وإن وافقت في الهدي الظاهر والصورة الظاهرة إلا أنك قد خالفت في الهدي الباطن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد التقرب لله بهذه الأفعال، فكونك تتقرب لله بها تكون قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والموافقة في الباطن أولى من الموافقة في الظاهر. وقد يكون هناك مسائل يقع التردد فيها بين الفقهاء، هل هي من الأفعال الجبلية أو لا؟ ومن أمثلة ذلك مثلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، فهل لبسه قربة وعبادة كما يقول بذلك بعض الفقهاء، أو أنه لبسه على جهة أو لسبب غير سبب العبادة؟ والأظهر هو الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم لما قيل له إن ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ الخاتم من ذلك الوقت، فهو اتخذه لأمر غير عبادي. ومن ذلك أيضا جلسة الاستراحة، وذلك أن المرأة بعد أن يفرغ من الركعة الأولى ويريد أن يقوم للركعة الثانية، هل يشرع له أن يجلس جلسة الاستراحة أو لا يشرع له ذلك؟ ورد في حديث مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها، ومالك لم يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى جماعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيها هذه الجلسة، فحينئذ قال طائفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلسها لحاجته لكبر سنه، وقال آخرون بل جلسها على جهة القربة والعبادة، والقول الثاني أظهر، وذلك لأن الأصل في الأفعال النبوية داخل الصلاة أن تكون على جهة القربة والعبادة، إلا ما ورد دليل يدل على خلاف ذلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين الصحابة مسألة التحصيب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الحج في اليوم 13 ذهب إلى المحصب، ولما ذهب إلى المحصب جلس فيه إلى فجر يوم 14 ثم ارتحل إلى المدينة، فهل ذهابه إلى المحصب على جهة القربة والعبادة أو أن ذهابه إلى ذلك المكان على جهة كون هذا المكان أسهل لخروجه ولسفره إلى المدينة؟ وهذا اختلف فيه العلماء، واختلافهم من عهد الصحابة، والأظهر أن التحصيب ليس بسنة، إذ لو كان سنة لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج، ومن المعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير سائغ. ومن المسائل التي يقع الاختلاف فيها مسألة النومة التي تكون قبل الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه كان بعد أذان الفجر يضطجع ضجعة على يمينه ثم يذهب إلى الصلاة، وقد ورد في حديث هل هذه الضجعة على سبيل القربة والعبادة أو هي من الأمور الجبلية التي فعلت على مقتضى الطبيعة، هذان قولان لأهل العلم. وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بهذه الضجعة، لكن ذلك الحديث معلول، والصواب رواية من روى ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. يبقى عندنا التردد، هل الفعل النبوي هنا وقع على جهة القربة والعبادة أو وقع على جهة الجبلة والعادة؟ والأظهر هو القول بأن هذا قد وقع على صفة الجبلة والعادة، وذلك لأن الأصل في النوم أنه من الأفعال الجبلية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فيحتاج إلى راحة ولو قليلة، ولذلك تقدم معنا أن الشريعة في الأوصاف الجبلية لا تكرر الطلب فيها، وذلك لأن هذا الأمر وهو النوم يوافق حظوظ النفس، وما وافق حظوظ النفس فإن الشريعة لا تؤكد الطلب عليه. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن تقطيب الجبين في الحزن وانبساط الأسارير في الفرح هذا ليس من الأمور المقصودة، وإنما هو من الأمور الجبلية. ومثله أيضا على الصحيح البكاء، البكاء عند موت قريب، فإنه ليس من الأمور المقصودة، فإن البكاء أمر يرد على الإنسان يعجز عن رده، وبالتالي فيكون من الأمور الجبلية. وتلاحظون الفرق بين لفظة الجبل ولفظة الجبر، هنا لام وهنا راء. الجبلة منسوبة إلى الله عز وجل، وقد يكون فيها صفة من العبد سواء بفعل أو ببذل سبب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هما صفتان جبلك الله عليها، جبل باللام. هنا قد يكون من العبد فعل واختيار وبذل للأسباب، لكنها بخلق الله وتقديره. بينما أولئك الذين يقولون بالجبر ينسبون الأفعال البشرية إلى الله، ويقولون ليس للعبد فيها اختيار ولا قدرة، وليس لفعله أي تأثير. ذكر المؤلف بعد ذلك قاعدة أن المشقة الموجودة في التكاليف ليست مقصودة للشارع، وإنما المقصود ما في تلك التكاليف من مصالح أعظم من المشاق. الله جل وعلا لا يريد تكليف العباد بالمشاق لذات المشقة، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ونحو ذلك من النصوص. لكن قد يوجد في بعض التكاليف مشقة تابعة ليست مقصودة لذاتها، هذه المشقة لم يقصدها الشارع، وبالتالي لا يجوز للعبد أن يقصدها، لكن إذا وقعت في طريقه أجر عليها. والدليل على ورود المشاق على التكاليف مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصابك، ومثل قول الله عز وجل: وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين، وقول عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، وقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لماذا قلنا بأن المشقة غير مقصودة؟ لأن الله جل وعلا رحيم، قد نفى المشقة عن شرعته، لكن قد تقع المشقة تابعة. لماذا قلنا بأن هذه المشقة غير مقصودة؟ لأن الله جل وعلا رحيم كما في عدد من النصوص. هنا ننتبه إلى قول الله عز وجل، وهو من أدلة القاعدة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن عرفنا أن هذه المشقة ليست مقصودة للشارع. ما المطالب به العبد؟ المطالب أن يؤدي التكليف ويتحمل تلك المشقة. ولذلك قد يكون هناك في الصلاة مشقة، قد يكون في إسباغ الوضوء على المكاره مشقة، قد يكون في الجهاد مشقة، قد يكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشقة، لكن هذه المشقة ليست مقصودة للشارع، وإنما وقعت في ثناياه تبعا. وبالتالي يطالب العبد بفعل التكليف ولو وجدت فيه هذه المشقة. ويدل على ذلك النصوص الآمرة بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ونحو ذلك من النصوص. فإن من أنواع الصبر الصبر على الطاعات بالإتيان بها على أكمل وجوهها. وما وجد الصبر وما قيل عن ذلك بأنه صبر إلا لكونه مشتملا على ما فيه مشقة. وينبغي أن يلاحظ أن العبد تكفر ذنوبه بقدر ما يأتيه من المشاق، لكن تفاوت الأعمال، تفاوت الأجور في الأعمال لا يكون على مقدار المشاق، وإنما يكون على مقدار المصالح، لأن المشقة غير مقصودة للشارع، وبالتالي فلا يصح أن نرتب الأعمال بحسب المشاق فيها، وإنما نرتبها بحسب مصالحها. ويدل على ذلك مثلا ما ورد في الحديث أن من قتل الوزغ في المرة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في المرة الثانية فله 70 أو 40. فهنا في المرة الأولى عمل قليل ومع ذلك أجر كثير، وفي المرة الثانية القتل في المرة الثانية عمل أكثر ومع ذلك كان الأجر أقل. ويدل على هذا نصوص كثيرة دلت على تفضيل بعض الأعمال على بعضها الآخر بسبب ما فيها من تحصيل للمصالح. ينبغي أيضا أن نلتفت هنا وننتبه إلى أنه لا يصح للعبد أن يقصد المشقة، لأن المشقة ليست مقصودة للشارع، وبالتالي لا يصح أن تقصد المشقة لذاتها. ومن هنا نقرر بأن العبد كلما تمكن من فعل طاعة بدون أن يكون عليه مشقة أو مع صغر المشقة فهذا أولى مما لو أدخل نفسه في مشقة كثيرة. ويدل على ذلك الآثار والمآلات المترتبة على هذا، فإنه إذا كان هناك مشاق كبار في العمل فإن النفس قد تمل ذلك العمل ومن ثم لا تقدم عليه مرة أخرى، بخلاف ما إذا قلت مشاقه. وكذلك أيضا إذا كان العمل قليل المشاق فإن العبد سيجد من نفسه رغبة في أداء ذلك العمل مرارا متعددة، بخلاف ما إذا كان العمل فيه مشقة فإنه حينئذ قد تنفر النفوس منه ولا تعود إلى أدائه مرة أخرى. ثم ذكر أن من مقاصد الشريعة التوسط، فلا غلو ولا انحلال. دليل التوسط قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو الخيار بين طرفين، والحسنة بين سيئتين. ومن هنا فإن الوسط الذي يكون بين سيئتين من جنس الوسط فإنه لا يكون خيارا. مثال ذلك لو كان عندنا فرقة ضلت في باب القدر نفيا لكن ضلالها في الباب قليل، وهناك فرقة أخرى ضلت في باب القدر بالنفي ضلالا كبيرا، فلا نقول المشروع التوسط بينهما بأن ننفي القدر بمرتبة وسط، فهذا ليس مقصودا. وإنما ولذلك ذكر الله جل وعلا عن المنافقين بأنهم وسط بين المؤمنين والكافرين، ومع ذلك لم ينفعهم هذا التوسط، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ويدل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم والإمام المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، فلا بد من توسط بلا غلو وبلا جفاء. والمراد بالغلو مجاوزة الحد، فكل من تجاوز الحد في شيء فإنه غال فيه، سواء كان في معبود أو في متبوع أو في مطاع أو في من يسند إليه الحكم أو نحو ذلك. أما الانحلال فهو ترك بعض أحكام الشريعة وعدم العمل بها، والغالب في إطلاقات النصوص تسمية من كان كذلك بالجفاء. ويلاحظ الإنسان التوسط في مسائل كثيرة، ولذلك قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ذكر المؤلف بعد قاعدة من مقاصد الشريعة إخراج الإنسان عن داعية هواه إلى طاعة مولاه. إذا وجد الهوى عند العبد فإنه يضل عن الصراط المستقيم، وذلك لأحد أمور ثلاثة: الأولى أن الهوى يجعل الإنسان لا يدرك الحقائق، ولذلك يقولون كل عيب، يقولون بأن مساوئ الأحباب محاسن وعيون المحبين مريضة بالنسبة لعيوب محبهم. والأمر الثاني المترتب على الهوى عدم العمل بالحق، فإن من كان يهوى شيئا ترك الحق الواضح وذهب إلى العمل بما يهواه، ولو كان يعلم تمام العلم بأن الحق في غير ما ذهب إليه، يعني عنده هوى. والهوى يبطل الأعمال ويذهب بركتها ولا يجعل لها أثرا. والمراد بالهوى ميلان الإنسان إلى غرض من الأغراض، وقد تواترت النصوص بالنهي عن اتباع الهوى والنهي عن اتخاذه إلها. قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فمن هنا فإن العمل بالهوى في ترك العدل عند الحكم بين الناس هذا من الأمور المذمومة في الشريعة. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذه قصة رجل صالح عاهد الله: يا رب لئن رزقتني لأودين أعمالا صالحة فيما رزقتني. فلما أتي شيء من لعاعة الدنيا لم يفي بعهده السابق، أخلد إلى الأرض ونظر إلى الملاذ الأرضية ولم يلتفت إلى المقاصد السماوية، واتبع هواه، نظر إلى رغبة نفسه وعمل بها ولم يلتفت إلى طاعة مولاه، فذمه الله جل وعلا على ذلك. ومن هنا نفى الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدل هذا على أن الأصل في الهوى أن يكون مذموما غير مرغب فيه. فإن قال قائل: قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قلنا قوله لا يكون هواه هذا لم يؤت بها على الإطلاق الأصلي، وإنما أتي بها في الإطلاق على جهة المقابلة. من الأدلة الدالة على طاعة أو على الثناء على تارك اتباع الهوى قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا نظر الإنسان في أحوال الذين يتبعون أهواءهم وجد أن صاحب الهوى يحاول تحقيق غرضه ومقصوده بكل طريق، بل يجعل الشريعة وعلماء الشريعة آلة لاقتناص رغباته ومقاصده، وبالتالي فعمله بالنصوص أو تقديره للعلماء هذا لأنهم يرجو أن يحققوا أهواءه وطلباته. وقال تعالى عن سليمان عليه السلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويقول الله جل وعلا لنبيه في التحذير من اتباع أهواء الآخرين، إذن اتباع الهوى شنيع، وكون الإنسان يتبع هوى غيره في مخالفة شرع الله هذا أشد وأشنع. ولذلك قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ويدل على التحذير من اتباع أهواء الآخرين نصوص كثيرة، منها قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، وقول سبحانه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأضرب أمثلة لاتباع الهوى، قاض يقضي بخلاف الحق لأنه يأخذ الرشوة، هوي المال فقضى بالباطل، هذا هوى مذموم. وجد عند موظف في العمل تقارير تتعلق بالموظفين تحته، قال فلان قد عزمني اليوم الفلاني سأكتب له ممتاز، وفلان يمر علي في كل صباح ويسلم علي سأكتب له ممتاز، أما فلان فهذا وإن كان جيدا في عمله لكنه لم يضع لي وليمة ولم يمرني في وقت، فنقول هذا غير مؤثر في تقييم الموظف، وبالتالي لا يصح أن يجعل معيارا في هذا الباب. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، إذا نظر إلى ما يرغبه رب العزة والجلال فقدم على هواه. والآخر رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فمثل هذا الهوى يكون بالاستجابة لها، فاعتذر منها وتعوذ بالله من هذا العرض، وقال إني أخاف الله. فالمقصود أن يلاحظ في هذا الباب أن اتباع الهوى له آثار ومفاسد كثيرة، وكم من دم سفك باسم الهوى أو من طريق الهوى، وكم من مال أخذ، وكم من الجرائم كلها نتجت من إعمال الهوى واتباع الهوى. اتباع الهوى نوع من أنواع اتباع الشهوات. ثم ذكر المؤلف قاعدة أخرى فقال: إن مقاصد الشريعة تنقسم إلى قسمين، مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. أما المقاصد الأصلية فهي التي ليس للمكلف فيها حظ مباشرة، ومن أمثلة ذلك الصلاة. هذه الصلاة لا يشاهد الناس عند أدائهم الصلاة حظوظهم منها وماذا سيستفيدون، وإنما ملاحظتهم للأجر والثواب، فهذا يعتبر محقق لمقاصد أصلية لأنه لا حظ للمكلف فيها. مثال ذلك أيضا الحج، تعب ومشقة وذهاب وإياب وترك للأهل والأولاد، لكن هذا الحج ليس فيه حظ للمكلف مباشرة، وإنما يناله الحظ والثواب من جهة أخرى، ولذلك قيل هذا مقاصد أصلية. بينما هناك مقاصد تابعة، مقاصد تابعة يكون العبد يشاهد فيها حظه على قرب، ومن أمثلة ذلك الاكتساب، هذا للمكلف حظ فيه. هكذا أيضا الاقتيات، الإراد بالطعام لأهل البيت. هكذا أيضا اتخاذ المساكن والملابس للمكلف فيها حظ، وهذه تسمى محققة لمقاصد تابعة. ويلاحظ أن الأعمال تنقسم على قسمين: القسم الأول الأعمال التي تتمحض أن تكون قربة، يمكن أن تتخلص بحيث لا تفعل إلا على جهة القربة، مثل الصلاة، ما يوجد أحد يصلي من أجل اكتساب مثلا. هذه الصلاة وما ماثلها الناس بها على ثلاثة أصناف: الصنف الأول من عملها لله من أجل أن ينيله الآخرة، فهذا مأجور مثاب يبشر بالخير والأجر العظيم، والنصوص المثنية على من يؤدي هذه الواجبات تثني على من كان على هذا النوع: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. النوع الثاني من الأعمال أو من أنواع المقاصد من يؤدي ما يتمحض أن يكون قربة وعبادة لله لكن من أجل أن ينيله الدنيا. مثال ذلك صلى علشان ينجح في الاختبار، صلى لمن؟ لله، من أجل أن ينجحه الله في الاختبار، فهذا ليس له أجر ولا ثواب، إن نجح في الاختبار وإلا فليس له ثواب. هل عليه وزر؟ نقول الصواب أنه ليس عليه وزر، لأنه لم يقصد بهذا العمل غير وجه الله، قصد الله لكنه لم يقصد الدار الآخرة. هذا الصنف هو المذكور في قوله تعالى: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذا كانت أعمال العبد كلها على هذه الطريقة فإنه حينئذ لن يدخل الجنة، لأنه لم يؤدي عملا لله من أجل الآخرة. ولذلك قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن كان على هذا النوع فإنه لا يؤجر، لكنه أيضا لا يأثم. ومن أمثلته صلى صلاة الاستسقاء من أجل أن ينزل الله المطر، قال هذا يتمحض أن يكون عبادة، وبالتالي إذا نوى به الدنيا ولم ينوي به الآخرة فإنه لا يؤجر أجرا أخروي، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا أمر يخفى على كثير من الناس في كثير من أعمالهم. النوع الثالث من أدى هذا الفعل الذي يتمحض أن يكون عبادة لله على جهة التقرب لغيره، فإن كان تقرب عبادة فهو شرك أكبر مخرج من دين الإسلام، وأما إن كان ليس على جهة القربة على جهة العبادة فإنه لا يكون شركا أكبر لكنه يكون شركا أصغر. ونضرب لذلك بأمثلة: صلى مراعاة للناس، ما صلى لله ولا للدار الآخرة، فحينئذ نقول هذا شرك أصغر. وضع الطاقية على الأرض، هل يدخل في هذا القسم إذا وضعه تقربا لغير الله؟ نقول لا يدخل في هذا القسم. لماذا؟ لأنه لا يتمحض أن يكون عبادة، فهو من القسم الثاني. لكن لو سجد لغير الله تقربا للمسجود قيل هذا شرك أكبر. طاف في قبر الولي شكون؟ إن كان يتقرب بذلك للولي فهو شرك أكبر، وإن كان يتقرب به لله فهو بدعة. إذا ذبح الذبيحة، الذبيحة من القسم الثاني مما لا يتمحض أن يكون عبادة، ماذا يريد؟ قال أريدها لله لينيلني الآخرة، حينئذ بأعلى الدرجات امتثل لقوله فصل لربك وانحر. ذبح الذبيحة لله من أجل أن يعطيه الله شيئا من الدنيا، حينئذ نقول ليس له في الآخرة من خلاق، ما قصد الآخرة، ولا يؤجر على هذا العمل أجر أخرى. إن جاء ما قصده ونواه وإلا فإن عمله يضيع هباء منثورا. إذن الكلام في أي شيء؟ في الذبح. ذبحه تقربا لولي من أولياء الله، الولي أحمد، ذهبنا إليه وذبحنا الذبيحة عنده، نقول هذا الذبح ما حكمه؟ إن كان يذبحه تقربا للشيخ أحمد كان شركا أكبر مخرج من الملة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النوع الثاني من الأعمال ما لا يتمحض أن يكون عبادة، ومثله المناهي. فهذه الناس فيها على أقسام: القسم الأول من يفعلها قربة لله لينيله الآخرة، فهذا مأجور مثاب. لماذا تركت شرب الخمر؟ قال إيش؟ لله لينيلني الآخرة، هذا أعلى الدرجات. النوع الثاني من فعل ذلك الفعل الذي لا يتمحض أن يكون قربة وعبادة على جهة غير جهة العبادة، فلا يكون شركا ولا يأثم به الإنسان. أما من فعل هذه الأفعال تقربا لغير الله، لماذا تركت الخمر؟ قال عشان يرضى سيدنا الشيخ الذي قد مات قبل 500 سنة، فهو فعله تقربا لصاحب القبر، يكون شركا أكبر. قلنا إذن النوع الثاني ما لا يتمحض أن يكون عبادة، والناس فيها على أصناف: من فعله لله ترك الخمر خوفا من الله، مأجور مثاب. الثاني من فعله لأمر دنيوي فلا يؤجر، مثال ذلك ترك الخمر من أجل صحته، بها جر ما فيها أجر، إلا إذا قال سأحفظ صحتي لتكون عونا لطاعة الله، لتكون عونا على طاعة الله. النوع الثالث ما فعل قربة لغير الله. قال المؤلف: من مقاصد الشريعة عدم تأكيد الطلب فيما يوافق الحضور. سبق أن ذكرنا أن مقاصد الشريعة في التكاليف على نوعين: مقاصد أصلية وهي التي لا حظ للمكلف فيها، ومقاصد تابعة وهي التي يكون للمكلف حظ فيها. فالمقاصد الأصلية يأتي الشارع بطلبها ويؤكد الطلب، مثل وأقيموا الصلاة، وردت في مواطن كثيرة الأمر بإقامة الصلاة تكرر. أما ما يوافق الحظوظ فإنه لا يؤكد الطلب فيه لذاته، لكنه قد يأتي الطلب من أجل جعل ذلك الحظ متصفا بصفة تكون قربة وطاعة أو لها أثر على المكلف، فحينئذ يكون الطلب في الحضور في صفاتها لا في ذواتها. مثال ذلك الأكل من حظوظ النفس، وبالتالي ما جاءنا أمر يطالب بالأكل بدون أن يكون معه صفة، وإنما أوكل الناس إلى رغباتهم في تحصيل حظوظهم. انظر إلى قول الله عز وجل: وأحل الله البيع. البيع هنا جاء غير مقيد بصفة، ولذلك جاء إباحة بدون طلب. لكن في قوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، الطلب هنا جاء ليش؟ لأي شيء؟ للصفة: طيبات ما رزقناكم. من أكل من غير الطيب ما يعد داخلا في امتثال هذا النص. يتعلق بهذه القاعدة أن العبد ينبغي به أن لا يقصد حظ نفسه بالنسبة لهذه الأعمال، وأن يستشعر كيفية التقرب بها لله. كم ساعة نمت البارح؟ كم ساعة نمت البارح؟ ها؟ 4 5؟ لماذا نمت البارحة؟ هل هناك أمر بالنوم الشريعة نقول من جاءنا ونوى ونام قاصدا راحة بدنه لذات الراحة فهذا ليس بمأجور ولا مثاب، ومن وجد داعي النوم في بدنه فنام فهذا ليس بمأجور. لكن إذا جعل هذا النوم على صفة معينة، إما التزم بالآداب المتعلقة بالنوم قبله وأثناءه وبعده، أو نام مبكرا ليستيقظ لقيام الليل، فهنا يطلب، لكن الطلب ليس لذات الفعل الأول وإنما للصفات. ومثله قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة تولي الولايات، وهذا باب عظيم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلب الإمارة إني أراك امرؤ ضعيف، يقول لي أبي ذر، فلا تطلب الإمارة فإنك إن أعطيتها على مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها على غير مسألة وعنت عليها. ومن هنا فإن المرء يخشى من طلب مثل هذه الولايات. والذين يطلبون هذه الولايات على ثلاثة أنواع: من هم من يطلبها لحظ نفسه، فهذا ليس له شيء من الأجر، وقد يلحق الإنسان إثم متى كان ذلك العمل متمحضا في كونه عبادة. الفتوى منصب جليل عظيم، من جاء وطلب الفتوى ليكون له مكان عند الناس ومنزله فحينئذ يخشى عليه، يخشى عليه لأنه قصد الدنيا بعمل الآخرة. النوع الثاني من يطلبها لله، إذن عندنا من يطلبها لنفسه وهناك من يطلبها لله. لماذا طلبت الولاية؟ ليقيم العدل. فحينئذ لابد مثل هذا الصنف أن يحرص على تخليص نفسه من المقاصد الفاسدة، من المقاصد الفاسدة، لأن هذه المقاصد لها أثر على ذات العمل وأثر على العامل، لعلنا نشير إليه. أما من قصد بعمله معصية، ليش تطلب الإمارة؟ عشان أخذ رشاوي من الناس. ليش تطلب الإمارة؟ قال علشان استولي على أرض فلان بفلان، فهذا طلبها لمعصية فحينئذ يخذل ولا ينصره الله. وهذا هو القاعدة في هذا الباب: طلبها لله، طلبها لنفسه، طلبها بمعصية الله. قد يأتيك بعض الناس ويقول أنا طلبت ذلك لله، لكن إذا تبين الحال وجد أنه إنما طلبه لحظ نفسه، هذا كثير. أو يكون قد طلبها لله فيدخل في ثنايا ذلك قصد غير الله، وحينئذ يحرص الإنسان على استحضار مقاصده من أي عمل سيؤديه قبل حصول ذلك العمل. انظر لقول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإطعام عمل صالح في النفوس لذة له، لأن نفوس الكرماء تتطلع إلى البذل. ما حكم هذا الفعل إطعام الطعام؟ هو على ثلاثة أقسام: من أطعمه لله فهذا مأجور مثاب، من أطعمه ليقال ويمدح ويثنى عليه، فنقول هنا الإطعام والإعطاء هذا ليس مما يتمحض أن يكون قربه، وبالتالي يجوز للإنسان أن ينويه لنفسه، لكن ليس له في الآخرة شيء، ويخشى عليه أن يكون ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن رأى الله به. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ثواب العمل ولا شكورا، مقابلة بالقول الحسن نتيجة الفعل الطيب السابق. إذن ما يوافق الحظوظ ينبغي بالعبد العاقل أن يقلبه ويجعله قربه وطاعة لله عز وجل. لماذا أزحت عنا قبل قليل لما أردت تدخل؟ لماذا أبعدت عني لما أردت أن أدخل؟ الإبعاد هذا إيش؟ ليس مما يتمحض أن يكون قربه. لماذا؟ واللي نسمح لمرور المارين، مسكين ما له أجر. لابد أن تقول أنوي التقرب لله بذلك، لأن فسح الطريق مأمور به في الشرع. وهكذا في بقية أعمال الإنسان. المقصود أن العمل الذي فيه حظ للمكلف لا يطلب لذات العمل، وإنما قد يكون الطلب بسبب وجود، بسبب صفاته. وأشير في هذا الموطن إلى أن العبد متى جعل كل عمله لله تكفل الله بجميع أحواله وشؤونه. إذن من أين نؤتى؟ من كوننا لا نقصد وجه الله ببعض أعمالنا. أما من كانت نيته وقصده لله فإن الله جل وعلا سيوفق في باب العلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إيش جاهدوا فينا؟ ما قال جاهدوا سكت. ولذلك انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه. لابد أن يكون هذا التواضع لله خلاف العفو، فإن العفو يزيد العبد عز سواء جعله لله أو لغيره. إذن ماذا نقصد بالعمل؟ وما هو الذي يحسن بالمؤمن أن يقصده بالأعمال التي يؤديها؟ نقول يقصد أحد أمرين أو أحد أمور: إرضاء رب العزة والجلال، هذا واحد، أو تحصيل الأجر الأخروي، هذا أيضا مقصد مشروع، أو يقصد بذلك ما قصده الشارع من الفعل. لأن الشارع قد يقصد مقاصد من بعض التكاليف، فإذا قصد العبد قصد الشارع جاز له هذا. إذن عرفنا أن الأعمال التي توافق الحظوظ لا يؤجر الإنسان عليها إلا إذا كان له قصد يوافق قصد الشارع. وأما من عمل تلك الأعمال من أجل حظ نفسه فليس له أجر ولا ثواب. اكتسب فقيل له لما اكتسبت؟ قال نحتاج. فحينئذ نقول لا يؤجر ولا يثاب. ومن هنا فإن النصوص الواردة في هذا الباب ولم يرد فيها تقييد الأجر بالقصد والنية فإننا نعتبرها من النصوص المطلقة التي نقيدها بنصوص أخرى فنقول بأن الثواب يترتب على المقصد والنية. ومن هذا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير إلا كان له أجر. فهنا الزراعة مما فيه حظ للإنسان لكنه لا يؤجر عليه إلا إذا نوى به التقرب لله عز وجل. والنية تكون كما تقدم على أنواع: إما أن يرضي الله، وإما أن ينفع نفسه في الآخرة، لا ينفعه لا ينوي نفعها في الدنيا، وإما أن يقصد المقصد الشرعي. سألته: لماذا أثنيت على زيد عند عمرو؟ قال: بينهما خصومة، فأردت أن أحقق مقصود الشارع في جعلهما يتصافيان ويتحابان ويتوادان. فحينئذ نقول: مقصد مشروع يؤجر العبد عليه، لأنه لم يقصد حظ نفسه، وإنما قصد المعنى الذي قصده الشارع. لماذا ذهبت للعلاج؟ هذا عمل موافق لحظوظ النفس، فبالتالي لم يأتي فيه من تأكيد الطلب مثل بقية الأعمال. ومن هنا فإن الأعمال التي فيها حظ للنفس لا بد من ملاحظتها، لئلا يقصد الدنيا، لئلا يقصد الإنسان مجرد الدنيا بذلك العمل. وبمقدار التفاوت في هذا الباب يحصل التفاوت في بني آدم، بمقدار التفاوت فيه يحصل التفاوت بين بني آدم. إذا كانت مقاصد الإنسان لله فإنه سيجنى من ذلك ثمرات كثيرة، منها تحصيل المصالح، سواء المصالح الخاصة أو المصالح العامة، لأن الشريعة كما تقدم قصدت إقامة مصالح الخلق. فإذا عملت عملا فيه حظ لنفسك تقصد به مقصد الشرعي فأنت حينئذ أوجدت المصلحة وجلبتها لنفسك ولغيرك، وفي نفس الوقت يحصل الأجر العظيم لك لأنك تقربت لله عز وجل بذلك العمل. وكذلك من ثمراته أن العبد يوفق للخير والهدى والصواب ويجنب الزلل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك كم من إنسان جنب مصائب وجنب فواحش وجنب ما لا تحبه نفسه بسبب ما لديه من إخلاص وإيمان وتقوى. وهكذا يجنب الخطأ والزلل في عمله، هذا موفق مسدد لأن عمله لله. كذلك من كان عمله لله إذا وقع ذنب ومعصية فإن الله يغفره. لماذا؟ لأن العبرة بالأمر الكلي، فوقوع الجزء هذا يندرج ضمن الكل فيعفى عنه. وانظر لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، وقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمغفرة الزلل قد تكون بمراعاة هذه المعاني. والله جل وعلا قد تكفل من عمل له بأن يكفيه جميع شأنه. مش الدليل؟ من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حتى في التصور والذهن صاحب الطاعة وصاحب التوحيد عنده من القدرة على الفهم ما ليس عند غيره. ولذلك تتعجب من أولئك الأئمة الذين عندهم فقه وفهم واستنباط، ما ذاك إلا الإخلاص، النية وجعل العمل لله ولو كان من أعمال الحظوظ التي لم يؤكد الطلب فيها. الأوائل لم يكن عندهم كمبيوترات قص ولزق، ومع ذلك تتعجب هذا الإمام يؤلف هذه المؤلفات الكبيرة. كم سنة يحتاج إلى تأليف؟ الإمام محمد بن جرير الطبري ألف هذا التفسير الطويل العريض، ألف هذا التاريخ الكبير، ألف في علل الأحاديث شروحاتها تهذيب الآثار، ألف في الأحكام، ألف في تراجم الأئمة، كل هذا إمام واحد. نعم، انظر إلى الإمام الذهبي كم مؤلفات وكم كتب، شيخ الإسلام بن تيمية هذا منحة إلهية من رب العزة وجل. قبل هذا المنحة الفهم، ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قدرة تميزون بها بين الحق والباطل. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أن مراعاة المقاصد الأصلية يحصل به الثواب وتصح به الأعمال. المقاصد الأصلية ما هي؟ إيش؟ التي لا حظ للمكلف فيها في مقابلة المقاصد التابعة، وهي التي يكون للعبد فيها حظ. تلاحظون أن المقاصد الأصلية فيها حظوظ للعباد وفيها مصالح للخلق، لكنهم لا يجنونها مباشرة، وإنما تقع تلك في ضمنها. الآن نحن مجتمعون لنصلي صلاة الجماعة، هذه فيها حظوظ للنفس لكنها غير ملاحظة. بهجة الإنسان برؤية إخوانه المؤمنين، أثر الصلاة في كونها قرة عين وراحة بال، اختلاف أحوال العبد من كونه في بيته لانتقاله إلى مسجده يؤثر على نفسيته، هذه كلها فوائد دنيوية يستفيدها العبد، لكن هذه الفوائد لا تكون أمام العبد وبالتالي لا يقصدها مباشرة، ومن ثم جعلنا هذا من المقاصد الأصلية. النظر في المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة يترتب عليه أحكام كثيرة ويترتب عليه فوائد في الدنيا والآخرة، ولذلك على العبد أن ينظر في أعماله كلها في مصالحها ومقاصدها، وهل ما يريده منها أمر دنيوي أو أمر أخروي. ومن أكبر ما يعين على هذا الباب معرفة الحكم الشرعي في كل فعل يريد العبد فعله قبل أن يفعله، قبل أن تقدم على فعل من الأفعال اعرف حكم الشريعة فيه لتتمكن من إيجاد نية صحيحة حوله. لعلنا نرجع الحديث عن هذه القاعدة المقاصدية ليوم الغد بإذن الله عز وجل، ونفصل فيها بعد مغرب غد بإذنه جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح نياتنا ومقاصدنا واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع درجاتنا عندك، وأن تجعلنا ممن أحبوك وأحببتهم ورضوا عنك ورضيت عنهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.